بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى أحكام المساقات. قال المصنف مسألة 832: المساقات هي اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها. المساقة هي عقد من العقود يحصل به تعاقد واتفاق بين شخص مع شخص آخر، إنه الشخص الأول يسلم بستانه أو مزرعته أو أرضه اللي بيها أشجار أو بيها أصول زرع حتى الشخص الآخر يصلح شؤونها، يعني أما يسقيها، يقطع أشجارها، يضع سماد إلها، يحفر ساقية لأجل سقيها، هاي إصلاح الشؤون، إصلاح شؤون الأشجار وأصول الزرع الموجودة. فهي سميت مساقة من باب التغليب، يعني الغالب التعاقد يصير على أنه يسقي الشجر، لكن هذا من باب الفرد الغالب، ولكن لا مانع أن يكون هو مطلق رعاية وإصلاح شؤون الشجر اللي من ضمنها قطع الأغصان، وضع السماد، حفر الساقية مثلا لأجل السقي وغيرها. هذا الاتفاق يحصل لمدة معينة مثل 6 أشهر، سنة، حسب المدة اللي يحتاجها الحاصل أو الزرع لأجل الإنبات والإدراك. ما يأخذه العامل في مقابل السقي أو إصلاح شؤون الزرع أو الأشجار أو أصولها هو يأخذ حصة من حاصل الزرع. هذا على نفس نظير منه المزارعة. المزارعة أيضا اتفاق مع شخص آخر على أن يزرع الأرض إلى مدة معينة مقابل حصة من حاصلها، لكن هناك كانت تتضمن المزارعة أنه يزرع، هنا نتضمن السقي وإصلاح شؤون الزرع فتسمى بالمساقات. نعم، لهذا قال المساقات هي اتفاق، يعني اتفاق يعني عقد، يحصل اتفاق وتعاقد بين طرفين، شخص مع آخر، أو الشخص الأول يكون هو يملك الأشجار أو يملك البستان أو الأرض الزراعية مع شخص آخر، الشخص الأول نسميه المالك والثاني العامل. العامل يرعى شؤون الشجر، رعاية أشجار. شنو يعني رعايتها؟ يعني إذا طلبت سقي، طبعا هذا أولا، وغيرها من إصلاح شؤونها. رعاية أشجار ونحوها، نحوها يعني غير الأشجار، مثل منه؟ مثل أصول الزرع، إذا كان الزرع إلى أصل قابل للإنبات فيسموه أصول الزرع. وإصلاح شؤونها، يعني شنو إصلاح شؤونها؟ سقيها، قطع أغصانها، وضع سماد إلها، مثلا يحفر بئر أو ساقية للشجر لأجل سقية، وهكذا مثلا إزالة الأدغال عن الأشجار أو إزالة الأغصان الزائدة المضرة، وهكذا. هذا يحصل لمدة معينة، 6 أشهر، سنة، حسب إدراك الحاصل، مقابل أنه العامل شنو إله؟ إلى حصة من حاصل الزرع حسب الاتفاق بالنسبة إلى نصف، ثلث، ربع كما سيأتينا. مسألة 833: يعتبر في المساقات أمور. أولا الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، ويكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاح وتسلمه إياها بهذا القصد. بما أنه المساقة عقد من العقود، وكل عقد كما مر علينا يحتاج إلى موجب وقابل، يكفي في الموجب والقابل اللي يحصل بعقد المساواة سواء كان عقد لفظي أو عقد فعلي معاطاتي. إذا كان عقد لفظي كل ما يدل على الإيجاب والقبول من لفظ يكفي، مثل ساقيتك مثلا أو أعطي أو سلمتك الشجر لسقيه، والآخر العامل ماذا يقول؟ قبلت أو رضيت. نعم، هذا يكفي، كل لفظ يدل على الإيجاب والقبول لإبراز عقد المساقة يكفي. وكذلك لو كان فعلا المالك يدفع الأشجار المن إلى العامل، يعني شنو يدفع؟ يعني يرفع إيده عن الأشجار ويسلمها إليه ويرفع المانع ويسلم الأرض اللي فيها أشجار، والفلاح يتسلم الأرض بقصد أنه يسقيها أو يرعى شؤون أشجارها مقابل حصة من حاصلها. فهذا دفع المالك أشجاره بمعنى رفع اليد عنها بمنزلة الإيجاب. والفلاح اللي يسلم الزرع والشجر ويقبل أنه يسقيها ويرعى شؤونها لمدة بمقدار من حاصلها بقصد بهذا القصد هو بمنزلة القبول. وإحنا سابقا ذكرنا كثير أن العقود تحتاج إلى مبرز نفساني للالتزام بها وقصدها. هذا المبرز النفساني للالتزام والقصد تارة يكون باللفظ وتارة يكون بمن؟ بالفعل. فكما يصح العقد اللفظي يصح العقد الفعلي المعاطاتي، لأن كل منهما مبرز نفساني لإنشاء العقد والالتزام به وقصده بين الطرفين. ثانيا، البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس في كل من المالك والفلاح. هاي إحنا قلنا تسمى شروط العامة في العقد. كل عقد من العقود لابد تتوفر بهاي الشروط الأربعة: البلوغ، العقل، الاختيار، عدم الحجر. البلوغ يعني ما يصح الإجاب والقبول في عقد المساكة من المالك أو العامل الفلاح إذا كان أحدهم أو كلاهما غير بالغ، يعني كما قلنا البالغ مسلوب العبارة ولا أثر ولا يترتب أثر للفظه، أحسنتم، غير بالغ مسلوب العبارة ما يترتب أثر على فعل شرعان، وما يخرج من الألفاظ بمنزلة العدم. هاي أولا. اثنين، العقل، لو كان المالك أو الفلاح العامل أحدهم مجنون لا يحصل من عند قصد العقد والالتزام به، لأنه المجنون لا أثر يترتب على فعله شرعا، هو مسلوب العبارة ما يترتب عليه أثر، ما يمكن حتى يقصد العقد والتعاقد والالتزام، كيف هو مجنون فاقد العقل ويتعاقد؟ ثلاثة، الاختيار، يعني يشترط في المالك والفلاح العامل كلاهما ألا يكون مكرها أو مجبرا على الالتزام بعقد المساقة، وإلا المكره لا يترتب على فعل شيء وفعل غير باطل شرعا، لحديث رفع عن أمتي ما أكره عليه. رابعا، عدم الحجر لسفه أو فلس، كون كل من المالك والعامل الفلاح ما محجور وممنوع من التصرف المالي بسبب السفاهة، يعني تصرفات غير عقلائية مضيعة للمال، أو ما يكون قد حجرنا عليه لفلس كثر عليه الديانة واشتكوا عند الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي أصدر أمر بحجر أمواله وعدم التصرف فيها. نعم، لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس إذا لم تقتضي المساقة تصرفه في أمواله التي حجر عليها. بالنسبة للمالك واضح عندنا، إذا كان محجور عليه لفلس ما يصح له يتصرف في ماله، لأن هذا يصدق عليه تصرف مالي في الأموال المحجورة وهو شرعا ممنوع من التصرف فيها. بالنسبة للفلاح، الفلاح إذا حجر عليه لفلس فإذا كان عقد المساقات ما يقتضي أن يتصرف بأموال التي حجر عليها هذا لا مانع منه، ويمكنه أن يجري عقد المساقة حتى لو كان محجور عليه لفلس. لماذا؟ لأن هذا ما يصدق عليه تصرف مالي في حقه، إنما هو تصرف بنفسه وبدنه، هو جاي يأجر نفسه، جاي يعمل بالمساقة بمنزلة الإيجار، لأنه يعمل بقابل حصة من الحاصل. هذا يسموه تصرف في النفس، هو تصرف في نفسه وبدنه لم يتصرف في ماله. والفلاح المحجور عليه لفلس ممنوع من التصرف المالي، مو ممنوع من التصرف البدني في نفسه، فلهذا يصح. هذا متى؟ هذا لو قلنا ان المساقة ما تقتضي من العامل الفلاح انه يصرف اموال، هاي الاموال هي مأخوذة من الاموال التي حجرنا عليها. اما لو طلبت المساقة ان يصرف صرف مالي ويأخذها من الأموال اللي حجرنا عليها لأجل السقي أو النقل أو شراء آلة لأجل أو شراء سماد أو بذور أو مثلا أو حفر ساقية أو وضع سماد أو قطع أغصان، فحينئذ ما يجوز. لماذا؟ لأنه محجور عليه وممنوع من التصرف المالي، فما يصح من عند أخذ المساقة. الثالث، أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا أو منفعة، أو منفعة فقط، أو يكون تصرفه فيها نافذ بولاية أو وكالة. الشخص اللي يجري اتفاق وعقد المساقة مع شخص آخر على رعاية الأشجار، نشترط فيه أولا أما يكون هو مالك للأشجار، تكون أرضه، بستانه، مزرعته، هو مالكها، ويروح يتفق ويا شخص حتى يجي يسقيها إليه مقابل حصة من ماله، هذا يكون مملوكة عينا بذاتها، أو تكون مملوكة منفعة. يعني شنو مملوكة منفعة؟ يعني إلى حق التصرف بثمرتها فقط، فقط إذا المالك اطاع حق التصرف بثمرتها، فهو إلى حق يتصرف بثمرتها، فيروح يقدر يتفق ويا شخص حتى يجي يسقيها، هذا يسموه التصرف بالمنفعة. مرة إلى حق التصرف بالعين من جهة أنه مالك للعين، ومرة إلى حق التصرف بالمنفعة لأن المالك سمح له ورضى أنه يتصرف بمنفعة الثمرة مالتها، ومرة يكون أصول الأشجار يقدر يتصرف بها الشخص المساقي من جهة المنفعة فقط. يعني مرة يكون مملوك عينا ومنفعة، يعني بذاتها وله حق التصرف بثمرتها، هاي يسموها عينا ومنفعة. مثل المالك، المالك يملك عين الأشجار ويملك منفعة ثمرتها، ومرة شخص يملك فقط منفعة الثمرة، يعني منفعتها شوكت منفعة الأشجار، أصول الأشجار، عندما يكون مأجر المزرعة، مأجر البستان، مأجرها بما فيها من أشجار وأصول، فهنا راح يكون مالك للمنفعة فقط، لأن المستأجر يملك منفعة الأشجار إذا استأجرها وهي في الأرض أو المزرعة أو البستان، لكن ما يملكها كأعيان. فمرة الشخص تكون أصول الأشجار مملوكة إلى عين ومنفعة مثل المالك يملكها بذاتها وله حق التصرف بثمرتها، ومرة يملكها منفعة فقط، يعني ما يملكها عينا، يملك فقط حق الاستفادة منها، هذا يسموه الإيجار، يعني مستأجر الأرض ومستأجر الأصول الموجودة فيها ويملك منفعتها فقط، أو يكون تصرفه فيه نافذ شرعا مثل منه، مثل الولي. الولي كالأب للصبي أو الجد من جهة الأب، تصرفاته نافذة شرعا في مال الصبي أو مال الطفل، لأن الشارع ذله يتصرف به، فيقدر يجري عقد مساقة على أن يسقي أصول الأشجار أو أصول الزرع اللي هي ملك منه، ملك الصبي أو الطفل، لأنه تصرفه في أصول الأشجار نافذ شرعا باعتباره مال صبي وطفل، وهو ولي عليه، والولي يجوز يتصرف في أموال الصبي المولى عليه، فتصرف نافذ شرعا فيقدر يجري عقد المساقة، هذا بولاية مثل منه، الولاية كالأب والجد، أو وكالة. وكالة يعني شنو؟ يعني المالك يعطي نيابة لشخص وكيل عنه، ومن ضمن صلاحيات الوكيل أنه يقدر يتصرف في أصول الأشجار ويقدر يجري عقد مساقة مع شخص آخر لأجل ماذا؟ لأجل سقيها، هاي يسموها وكالة، يعني يأخذ نيابة عن المالك. أو من ضمن موارد الوكالة هو المتولي عن الوقف. المتولي عن الوقف هو الشخص الذي يرعى شؤون الوقف، فلو كان عندنا مزرعة مثلا وقف بها أصول أشجار أو أصول زارع تحتاج إلى سقي، متولي الوقف يقدر هو يجري عقد المساقة على اعتبار أنه تصرف في أصول الأشجار وفي الوقف نافذ شرعا، لأن المتولي على الوقف هو الشارع نصب لرعاية شؤون الوقف، من ضمنها رعاية أمور هاي أصول الأشجار وتوفير السقي وإصلاح شؤونهم، فيقدر هو أيضا يجري هذا عقد المساقة. قال الثالث، أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة، هذا مثل مالك العين يملكها بذاتها وله حق التصرف بثمرتها، أو لا يملكها منفعة فقط مثل منه، الشخص المستأجر الأرض اللي بيها أصول الأشجار، أو يكون تصرفه فيها نافذا يعني تصرفه في أصول الأشجار نافذا بولاية، يعني نافذ شرعا بولاية مثل منه ولاية الأب والجد، أو وكالة يعني نيابة عن المالك. ويقولون بأن الوكيل كالأصيل فإلى صلاحيات وشؤون ذلك، أو مثل المتولي عن الوقوف. نعم نعم. بالنسبة للشرط الرابع، تعيين مدة العمل بمقدار تبلغ فيه الثمرة عادة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت. من الأمور المعتبرة في عقد المساقة تعيين مدة العمل بالسقي أو إصلاح شؤون الأشجار أو أصول الزرع. هذا التعيين، تعيين مدة العمل، لو يكون سواء كان بالأيام أو بالأسابيع أو بالشهر أو بالسنة أو بموسم الصيف أو بموسم الشتاء، لا بد من التعيين حتى نرفع الجهالة وما يحصل الغرر والضرر اللي يبطل عقد المساقة. هذا تعيين العمل في خلال هاي المدة، مدة العمل، لابد يكون بمدة تبلغ فيها الثمرة عادة. يعني مثلا الشجرة تحتاج إلى 5 أشهر حتى تنضج ثمرتها وتعطي حاصلها، كون إحنا أقل مدة لمدة العمل للمساقات تكون 5 أشهر، مو الشجرة تحتاج 5 أشهر وإحنا نجعل مدة المساقات شهر واحد، هذا راح يبطل العقد. فلا بد أن تكون تعيين مدة العمل بمقدار تبلغ به الشجرة وتنضج وتدرك ويظهر الثمرة عادة. فالشجرة اللي تحتاج 5 أشهر حتى تنضج ثمرتها، لو كانت المدة في عقد المساقة أقل من هذا المقدار راح تبطل المساقة. لماذا؟ لأن راح يصبح لغو وغير متحقق في الواقع الخارجي. يعني شجرة تحتاج سقي 5 أشهر، أنت تسوي مساقاة فيها على شهر واحد، راح يصبح هذا عقد لغوي ما به فائدة. ثم أنه الشخص اللي جاي إحنا نجعله عامل وفلاح للسقي جاي ياخذ حصة من الزرع، فغير كنت تخرج الحصة حتى ياخذ حصته، فراح يصبح عقد لغوي ويبطل. نعم. الآن إذا عينوا أول المساقات، يعني قالوا تبدأ المساقات من أول شهر رجب، هاي تعيين المبدأ الأول، بس ما عينوا وش قد تستمر في الآخر. إذا عينوا أولها وجعلوا آخرها تستمر إلى حين حصول وإدراك الثمرة، إلى حين خروج الزرع أو الحاصل وإنبات وظهور الثمرة، هذا يصح لو ما يصح؟ إلى أن تدرك وتنضج وتبلغ الثمرة. نعم تصح، لأن إحنا نريد نرفع الجهالة، والجهالة يكفي لرفعها ما لو عين أولها. والآخر هم محدود، لكن محدود من جهة عامة، من جهة بلوغ الثمرة، فهذا لا مانع منه وتصح المساقة معه، لأن الجهالة في الفرض مرفوعة. نعم. خامسا، أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل محددا بأحد الكسور كالنصف والثلث. هذا تعيين حصة، تعيين حصة العامل الفلاح بحصة من حاصل الزرع، لابد أن يكون معين على نحو الكسر المئوي، تتعين الحصة وكونها على نحو الكسر المئوي، لأنه مثل شنو الكسر المئوي؟ نصف، ثلث، ربع، سدس، ثمن، وهكذا. يعني ما يصح كما سيأتي من المصنف، ما يصح تعينها بالمقدار، مو تقول أعطيك 1000 كيلو حنطة أو طن من الأرز، هذا ما يصح المقدار، لابد يكون على نحو الكسر المشاع. ما هو السبب؟ لأن هذا ورد بالنصوص والأخبار والروايات، فهو شرط تعبدي ما نقدر نخالفه، لابد الحصة تكون على نحو النسبة المئوية، نصف، ثلث، ربع، لأنه إذا ما عيناها راح يصبح الأمر مجهول، والجهالة تؤدي تستلزم منها ماذا؟ الغرر، والغرر أي الخداع راح يلزم منه الضرر. مع الترديد، إذا قلنا حتى مع الترديد يقول لك نصف أو ثلث، ربع أو سدس، هذا أيضا ما يصح، لأن المردد لا واقع له خارجا، فراح أيضا يبطل معه عقد المزارعة. نعم. الآن إحنا اشترطنا أن يكون كسر مئوي، هل نشترط أن يكون مشاع على جميع الحاصل كما اشترطناه في باب المزارعة؟ المصنف يقول لا، لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل كما تقدم نظيره في المزارعة. في المزارعة قلنا الحصة تكون على مجموع الحاصل، ما يصح يقول على نصفه أو ثلثه، مثلاً أو من مقدار القطعة الكذائية دون القطعة الشمالية دون الجنوبية، هذا ما يصح، إن لابد يكون على مجموع الحاصل. ذاك اشترطت الروايات في باب المزارعة، أما في باب المساقة ما مشترط هذا الشرط. فالمصنف قال لا مانع من اعتبر وجود كسر مشاع على جميع الحاصل، بل يصح حتى لو اتفقوا على بعض الحاصل، يقول له أعطيك حصة من نصف الثمر من نصف الحاصل، هذا ماكو مانع منه، أو لا، فلا بأس أن يشترط حتى اختصاص نوع خاص، مثلا يقول له أريد من القطعة الجنوبية ربعها أو نصفها، مو من مجموع الحاصل، من خصوصها، هذا لا مانع منه. فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهم بنوع أو كالذي يحصد أولا، أو والآخر بنوع آخر، أو مثلا يقول له النصف الحاصل من القطعة الشمالية، أو الربع الحاصل من القطعة الجنوبية، هذا كله لا مانع منه، لأن إحنا ما نشترط ولا نعتبر في الكسر المئوي أن يكون مشاع على جميع الحاصل، ما نشترط أنه حصة العامل تخرج من جميع الحاصل، يكفي أن تخرج حصة للعامل الفلاح حتى لو كان من بعض الحاصل، هذا نعم بخلاف ما اشترطناه في المزارعة. المزارعة اشترطنا أن تكون الحصة اللي تخرج للمزارع من مجموع الحاصل، نعم. وإن اتفقا على أن يكون طنا من الثمر للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقة. لماذا؟ لأن احنا قلنا نشترط في النصيب اللي يخرج من الحاصل يكون محدد بالكسر المئوي، يعني نصف، ثلث، ربع، سدس، مو تحدد بالمقدار مثل طن يعني 1000 كيلوغرام من الثمرة، هذا للمالك والباقي يكون للفلاح، هذا نقول المساقة باطلة. شنو السبب؟ لأن التحديد جاي يحصل لحصة العامل الفلاح الساقي، نقدر نعبر عنه الساقي، اللي هو شنو؟ من بنوع المقدار مو بنوع الكسر المئوي، والروايات اشترطت والأخبار أن يكون نحو الكسر المئوي، مو يكون على نحو المقدار مثل 1000 كيلوغرام أو مثلا طن من الثمرة. السادس، تعيين ما على المالك من الأمور وما على الفلاح من الأعمال، ويكفي الانصراف إذا كان قرين على التعيين. من الأمور المعتبرة في عقد المساقة أيضا إن عين ما على المالك من الأمور، يعني شنو؟ مالك الزرع والأشجار أو أصول الزرع، شنو اللي عليه؟ هل عليه نفقة وصول الماء؟ مثلا يوفر آلات السقي، يوفر آلات القطع، يوفر لنا السماد والمبيدات لأجل إصلاح شؤون الشجر، مثلا إذا أمور الحفر تتطلب جهد آلي لعله المال يشترطها العامل الساقي على المالك، وهكذا. شنو الأمور اللي المالك يوفرها بعملية السقي أو رعاية الأشجار وأصلاح شؤونها؟ كون عينه. وما على الفلاح من أعمال، الفلاح شنو الأعمال اللي يقوم بها في ضمن عقد المساقة؟ هل هي أعمال سقي، أعمال قطع أشجار، استعمال سماد ومبيدات، حفر سواقي، مثلا إنشاء جداول لإيصال الماء للشجر، وهكذا، تنظيف الأرض، المزروعات أو الأشجار وأصول الزرع، من تنظيفها من الأدغال أو غيرها، حسب نوع الأعمال المطلوبة منه لازم تعين بعقد، حتى نرفع الجهالة وما تحصل عندنا أي جهالة أو عدم وضوح بعقد المزارع المساقات، لأنه إذا حصلت جهالة راح تستلزم الغرار الموجب للضرر المبطل للعقد. نعم يكفي الانصراف إذا كان قرين على التعيين، يعني إذا احنا ما تلفظنا واشترطنا هاي الأمور، لكن يكون سباق ذهني وأمر متعارف بالخارج، مثلا أنه المالك هو يوفر الآلات والسماد، وهو يحفر والعامل هو يحفر الساقية، إذا كان اكو هيك تعارف، العامل الفلاح اللي يسقي أو يرعى ويصلح شؤون الشجر اللي عليه العمل، أما توفير الآلات والأسمدة والمبيدات هاي يوفرها المالك، أكو تعارف خارجي وينسبق إلى الذهن. نعم الفلاح عليه فقط يسقي ويعمل ويحفر، هذا اللي إذا كان هي كذا تعارف، هذا التعارف يصلح كقرينة وعلامة على التعيين والتحديد. فبعد ما يحتاج أن نذكر هذه الأمور لفظاً في ضمن العقد أو في مرحلة التعاقد قبل العقد. مسألة 834: لا يعتبر في المساقة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، فتصح إذا كان العقد بعده أيضاً، لكن إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من الآفات ونحو ذلك. أما إذا لم يبقى عمل من هذا القبيل وإن احتاج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار، ففي الصحة إشكال. من الأمور اللي إحنا ما نشترطها ولا نعتبرها في المساقة إنه العقد ما نشترط أن يحصل قبل ظهور الثمرة، يعني ما عندنا شرط إنه عقد المساقات ما يصح إلا إذا كان قبل ظهور الثمرة. لا، عقد المساقات يصح سواء كان قبل ظهور الثمرة للأشجار أو بعد ظهور الثمرة. حتى يجوز لك حتى تسوي عقد مساقات بعد ظهور الثمرة، لكن بشرط إنه عقد المساقة يصح بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة، مثل استعمال السماد، مثل السقي. بعدها الثمرة صحيح ظهرت بس تحتاج رعاية وسقي يومي مثلا، أو استعمال سماد، أو مثلا استعمال مبيد حتى تقيه من الآفة، يبقى يحتاج، أو مثلا قطع أغصان مضرة بنفس نمو الثمرة. هذا أولا. إذا بقى عمل يتوقف على اكتمال نمو الثمرة لأن الثمرة ظهرت بس ونمت بس بعدها ما مكتملة ما ناضجة كاملا، فاكتمال نمو الثمرة متوقف على عمل هاي الأمور أو على كثرتها، يعني هي ظهرت الثمرة بس ظهرت قليلة، بس إذا اهتمينا ورعيناها وأصلحنا شؤونها ووفرنا لها هاي الأمور والأعمال راح تكثر، راح تكثر الثمرة، مثل قطع الأغصان، وضع السماد، رش المبيت، حفر الساقية مثلا وهكذا. أو جودتها، يعني الثمرة موجودة وظاهرة وكثيرة بس بعدها ما صايرة إلى مرحلة الجودة من حيث اللون، الكبر، الحجم، المذاق، هذا كلها تتأثر بالجودة والرداء أو بالسعر والقيمة. أو وقايتها من الآفات، يعني استعمال ورش المبيدات لمكافحة الأمراض المضرة بالثمرة اللي تحصل بعد نضج وإدراك الشجرة ونحو ذلك. أما إذا ما بقى عمل من هذا القبيل، يعني ماكو عمل مختص بمن بالشجر، يعني ما اللي هو رعاية الشجر أو إصلاح شؤونها، ماكو عمل. إذا ماكو عمل فبعد إجراء عقد المساقة بعد ظهور الثمرة وعدم إجراء عمل يعتبر لغو، ما بفائدة، موضوع للمساقات ما موجود. غير عقد المساقة إحنا نجعله ونتعاقد به على مود نرعى الأشجار ونصلح شؤونها، إذا كان ما الأشجار قد ظهرت وأثمرت وبعد ما تحتاج إلى رعاية، فبعد موضوع للمساقة ما موجود، فالعقد لا يصح عليه، موضوع ما موجود، الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع. نعم، حتى لو كان موجود عمل آخر نحتاج إحنا إلى عمل آخر، لكن هذا العمل الآخر ما متوقف عليه اكتمال نمو ثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها، يعني ما مختص بالشجر، مثل اقتطاف الثمرة. إحنا أخذ المساقة يكون على رعاية الشجر لأجل النمو والإدراك والظهور، أما قطف الثمرة فهي أمر آخر، حراسة الأشجار والأثمار أمر آخر، أو أي أمر آخر يتوقف عليه تربية الأشجار، مثل عمل البيوت الزراعية، عمل البيوت الزراعية اللي تسمى بعرف الزراع أو الفلاحين بالبيوت المغطاة، يعني مثل الجو البارد اللي تحتاج الشجرة أو أصول الزرع يحتاج إلى تخطيطه بنوع من البلاستيك يسموه بيوت الزراعية، هذا عمل آخر غير نمو الثمرة وكثرتها وجودتها. هنا شنو الحكم؟ هل يمكن إجراء عقد المساقة مع وجود هكذا عمل آخر ما مرتبط بالأصل والأساس بنضج وظهور الثمرة؟ المصنف قال في صحة عقد المساقة إشكال، يعني توقف وتردد لعدم الدليل على العموم، لأن الروايات ذكرت الأصول الثابتة، والأصول الثابتة يعني ذكرت يعني ما يرعى شؤون الشجر وإصلاح أمورها للأصول الثابتة على الأصول. أما الأعمال اللي تكون مو على الأصول، هذا ما يعمها جريان عقد المساق عليه. ماكو عموم يشمل الأعمال على غير الأصول، ما عندنا. موضوع العقد هو المساقة لأصول الشجر، وإذا كانت هي غير موجودة أو العمل لغيرها، هذا يعني البطلان. لهذا مقتضى الاحتياط هو عدم صحة العقد. لما المصنف قال في الصحة إشكال، يعني شنو إشكال؟ يعني مقتضى الاحتياط عدم صحة العمل إذا كان بعد ظهور الثمرة وماكو عمل للعقد المزارعة يختص بالأشجار، وإن كان محتاجة إلى عمل آخر بس ما مختص بشؤونها. هذا مقتضى الاحتياط عدم صحة العقد فيه. نعم. أما مسألة 835 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.